بهذا الحديث لما في طعام المؤمنين من البركة، وهي تكرم من الله تبارك وتعالى لهم، ذلك أن المؤمن سام في كل شأن من شؤونه، ومن جملة الشؤون أدب الطعام، فهو يبدأ بذكر ويحمد والغالب عليه أنه يأكل في ثلث أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، بخلاف غير المؤمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من التمر خمرا،
في الحديث أولا تحذير من هذه الأشياء، اتخذوا من هذه وتقوي بها على الطاعة،
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها.
وهذا الحديث فيه معجزة نبوية لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الغيب، وأن هذا واقع لا محالة، أي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيكون أن يكون لا محالة. الخمر بغير اسمها، أي بغير هذا الاسم الخمر، فقد يسمونها بأسماء تلبيسا على الناس وترغيبا لهم، كما في عصرنا يسمونها المشروب الروحي، وقد تسمى بغير ذلك ولا يخرجها عن كونها خمرا وعن كونها حرام.
فأنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، كما سبق ذلك بيانه في الحديث المتقدم.
عبد الله بن عكيم قال شيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا
في هذا الحديث بيان أن لحوم الأضاحي والهدايا يجوز ادخارها إلى أمد غير محدود من وقت ذبحها، وإنما حرمت قبل ذلك من أجل الدافة، أي أهل البادية الذين لحقتهم المجاعة ودفوا إلى المدينة ليأخذوا نصيبهم من لحوم الأضاحي، ولما انتهت الحاجة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام التشريق، أي اليوم 11، 12، هذه أيام التشريق، هي أيام أكل وشرب، لا أيام صيام، لا. حمده وشكره وتهليله وتكبيره، وذكر نعمه، فلا يشرع فيها الصوم إلا لمن كان عليه صوم متعة أو صوم قران ولم يتمكن من صيامها قبل الحج فلا حرج أن يصوم أيام التشريق، والمراد بها الثلاثة الأيام التي في الحج سواء كلها أو بعضها، لا حرج في ذلك.
عن فيروز قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال: إلى الله ورسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا.
الحديث دليل على وجوب السؤال عن العلم بالحلال والحرام، ووجوب الجواب من العالم، فلا يجوز له الكتمان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وغيره. وفيه جواز الانتباذ أي صنع النبيذ، وهو أن يوضع الزبيب أو التمر في ماء في الصباح ويشرب في المساء، أو في المساء ويشرب في الصباح، ولا يترك حتى ينش أي يغلو، فإذا غلا تحول إلى الخمر، يتخلل بمعنى يتحول إلى أن يكون خمرا. وأما الخل فلا حرج من أن يستعمل إداما كما في الأثر: نعم الإدام الخل.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ودخانه، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ودخانه، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة.
المعنى، معنى قولها رضي الله عنها إذا تردت، يعني عملت الثريد، وهو الخبز المصنوع باللحم والمرق ونحوه، فإذا صنعت حيشا أو قدرا فريدا غطته حتى يذهب الدخان وتنكسر شدة حرارته، ليتم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أعظم للبركة، أي إذا ذهبت شدة حرارته وذهب دخانه يكون أعظم بركة لآكله. وهذا من الآداب، أي من آداب الطعام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. جاء من حديث أبي ذر وابن عباس، وهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر قال: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلنا أما ما مضى من معروفك وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلون الشمس. قال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة. أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن. هم لكاذبون. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت أين هذا الذي تدعو؟ فأشار إلي فقال الصابئ فما على أهل الوادي بكل مذرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم. على كبدي سخفة جوع. قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان، إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال فأتتا علي في طوافهما فقلت أنكحا إحداهما الأخرى. قال فما تناهتا عن قولهما؟ قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولاني وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك ورحمة الله. ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصبعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده فقعدني صاحبه وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هاهنا؟ قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد وجهت لي الأرض إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقلنا: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت. فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم، وكان يومئهم إيماء وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله.
طبعا هذا في رسالة النبي المشاق هو وأخوه وأمهما، فساق الله عز وجل إليهما هذا الفضل العظيم، وهو التصديق برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم صار سببا ذلك في إسلام قومهم جميعا، فكسبوا الأجر الوفير والخير العظيم. والشاهد فيه في الحديث وفي القصة بطولها أن ماء زمزم ماء مبارك، ليس كغيره من مياه الأرض، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، وطعام طعم، وشفاء سقم. فهو يستشفى به، ويستعمل أيضا ليكون شرابا وليكون طعاما، كما في قصة أبي ذر، وأنه لم يمسه الجوع ولم يقتله، وكان مقتصرا على شرب ماء زمزم فقط، بل سمن حتى تكثرت عكمه، أي من شدة السمن. وهذه رحمة في هذه البئر، بئر زمزم التي ما نبضت ولا قل ماؤها من عهد هاجر وإسماعيل إلى يومنا هذا، والحمد لله.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: رجل ذبح على مولوده كبشين في اليوم الخامس عشر بعد ولادته بنية النسيكة، وهو جاهل، فهل تجزئ عنه؟
نعم تجزئ عنه، وإذا ابنوى بها عقيقة سواء في اليوم الخامس عشر أو في غيره من الأيام.
ورد في الحديث حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، ما معنى حصباؤها؟ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا الحديث لما في طعام المؤمنين من البركة، وهي تكرم من الله تبارك وتعالى لهم، ذلك أن المؤمن دام في كل شأن من شؤونه، ومن جملة الشؤون أدب الطعام، فهو يبدأ بذكر ويحمد الله والغالب عليه أنه يأكل في ثلث أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، بخلاف غير المؤمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من التمر خمرا،
في الحديث أولا تحذير من هذه الأشياء، اتخذوا من هذه والتقوي بها على الطاعة
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها.
وهذا الحديث فيه معجزة نبوية لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الغيب، وأن هذا واقع لا محالة، أي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيكون أن يكون لا محالة. الخمر بغير اسمها، أي بغير هذا الاسم الخمر، فقد يسمونها بأسماء تلبيسا على الناس وترغيبا لهم، كما في عصرنا يسمونها المشروب الروحي، وقد تسمى بغير ذلك ولا يخرجها عن كونها خمرا وعن كونها حرام. فأنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة كما سبق ذلك بيانه في الحديث المتقدم.
عن عبد الله بن عكيم قال شيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا
في هذا الحديث بيان أن لحوم الأضاحي والهدايا يجوز ادخارها إلى أمد غير محدود من وقت ذبحها، وإنما حرمت قبل ذلك من أجل الدافة، أي أهل البادية الذين لحقتهم المجاعة ودفوا إلى المدينة ليأخذوا نصيبهم من لحوم الأضاحي، ولما انتهت الحاجة بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام التشريق، أي اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، هذه أيام التشريق.
من نحن ومن أين نحن؟ فإلى من نحن؟ قال: إلى الله ورسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا.
الحديث دليل على وجوب السؤال عن العلم بالحلال والحرام، ووجوب الجواب من العالم، فلا يجوز له الكتمان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وغيره. وفيه جواز الانتباذ، أي صنع النبيذ، وهو أن يوضع الزبيب أو التمر في ماء في الصباح ويشرب في المساء، أو في المساء ويشرب في الصباح، ولا يترك حتى ينش، أي يغلو، فإذا غلا تحول إلى الخمر، يتخلل، بمعنى يتحول إلى أن يكون خمرا. وأما الخل فلا حرج من أن يستعمل إداما، كما في الأثر: نعم الإدام الخل.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ودخانه، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ودخانه، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة.
المعنى، معنى قولها رضي الله عنها إذا تردت، يعني عملت الثريد، وهو الخبز المصنوع باللحم والمرق ونحوه، فإذا صنعت حيشا أو قدرا ثريدا غطته حتى يذهب الدخان وتنكسر حدة حرارته، ليتم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أعظم للبركة، أي إذا ذهبت شدة حرارته وذهب دخانه يكون أعظم بركة لآكله. وهذا من الآداب، أي من آداب الطعام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. جاء من حديث أبي ذر وابن عباس، وهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر قال: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلنا: أما ما مضى من معروفك قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. قال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة، أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن. هم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعو؟ فأشار إلي فقال الصابئ: فما على أهل الوادي بكل مذرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم. على كبدي سخفة جوع. قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان، إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال: فأتتا علي في طوافهما، فقلت: أنكحا إحداهما الأخرى. قال: فما تناهتا عن قولهما؟ قال: فأتتا علي فقلتهن مثل الخشبة غير أني لا أكني، فانطلقتا تولولاني وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان، قال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصبعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده، فقعدني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ائذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ما غبرت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقلنا: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلم. فقالت: ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم، وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله.
طبعا هذا في رسالة النبي. المشاق هو وأخوه وأمهما، فساق الله عز وجل إليهما هذا الفضل العظيم، وهو التصديق برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم صار سببا ذلك في إسلام قومهم جميعا، فكسبوا الأجر الوفير والخير العظيم. والشاهد فيه في الحديث وفي القصة بطولها أن ماء زمزم ماء مبارك، ليس كغيره من مياه الأرض، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، هو طعام طعم وشفاء السقم، فهو يستشفى به ويستعمل أيضا ليكون شرابا وليكون طعاما، كما في قصة أبي ذر، وأنه لم يمسه الجوع ولم يقتله، وكان مقتصرا على شرب ماء زمزم فقط، بل سمن حتى تكثرت عكمه، أي من شدة السمن. وهذه رحمة في هذه البئر، بئر زمزم التي ما نبضت ولا قل ماؤها من عهد هاجر وإسماعيل إلى يومنا هذا، والحمد لله.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يسأل يقول: رجل ذبح على مولوده كبشين في اليوم الخامس عشر بعد ولادته بنية النسيكة وهو جاهل، فهل تجزئ عنه؟
نعم تجزئ عنه، وإذا ابنوى بها عقيقة سواء في اليوم الخامس عشر أو في غيره من الأيام.
يقول: ورد في الحديث حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، ما معنى حصباؤها؟ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.